إنه السابع والعشرون في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه يحيى. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلف. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاب. فإنه جاوز 100 محققا سمع على الزبيدي 63، صحيح البخاري، وأسمعه في 73، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قالوا وينبغي أن يكون
يقول رحمه الله تعالى أنه السابع والعشرون في آداب المحدث. وهذا النوع الذي يليه من أولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لأن طالب العلم بحاجة إلى الأدب.
يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هو كتاب نفيس مطبوع في مجلدين طبعات متعددة، ولعل من أجودها طبعة محمد عجاج الخطيب، طبع قبل ذلك تحقيق محمد رأفة السعيد تحقيق محمود الطحان، لكن طبعة عجاج الخطيب أجودها. هو كتاب نفيس لا يستغني طالب حديث عنه. تقدم من ذلك المهمات في عيون الأنواع المذكورة، يمر في ثنايا الأبواب ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم مما ينفعه في دينه ودنياه. قال ابن خلاد يعني الرامة هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل وغيره ينبغي للشيخ أن لا يتصدى الحديث إلا بعد 50 سنة. يعني إذا بدأ يضعف ولا دليل على ذلك. نعم هو كمل نضوجه الآن، لكن ما الذي يضمن له أن يبقى إلى 50 ليستفاد منه؟ فقد يموت قبل 50. وكم من إمام من أئمة المسلمين نفع الله به وبعلمه ومات لم يكمل 50، كالنووي مثلا. النووي رحمه الله تعالى مات ولم يبلغ 45 سنة، كتب كتب صار لها من الصدى والأثر ما ليس لغيره، وكتابه المجموع لو اجتمعت اللجان الكثيرة أن تعمل مثله ما استطاعت. وهذا لا شك أن علامات الإخلاص ظاهرة فيه. شرحه لمسلم على اختصاره فيه نفع لا يتصور إلا من لا يتصوره إلا من كرر النظر فيه وأدام النظر فيه. فيه فوائد عجائب على اختصاره. كتاب رياض الصالحين الذي سرى في الأمة وانتشر انتشارا واسعا بحيث لا يفوق بذلك إلا المصحف. لو قيل انتشاره أكثر من انتشار صحيح البخاري ما هو بعيد انتشار رياض الصالحين، لأنه يصلح لجميع طبقات الناس. كتابه الأذكار أيضا كتاب نافع ومافع ونفيس لا يستغني عنه متدين كما قال النووي نفسه. على كل حال قد يموت الإنسان على من بلغ 50. إذا سمع مثل هذا الكلام لا تعلم الناس حتى تبلغ 50، هذا قول مهجور بل هو قول ضعيف لا حظ له من النظر. والواقع يرده كثير من أئمة الإسلام، درسوا قبل 50 بل قبل 40 بل قبل 30، بل منهم من تصدى للتحديث قبل 20 كمالك رحمه الله تعالى، ونفع الله بهم نفعا عظيما. كون الإنسان يمني نفسه أن يدرس بعد 50 بعد 60، سبحان الله، من يضمن لك أن تبقى؟ لا شك أن مثل هذا حرمان أن يبقى. نعم طلب العلم لا حد له، يستمر يطلب العلم ويعلم بقدر ما عنده من العلم، أما لا ينفع الناس ولا يفيدهم حتى يكمل 50 هذا لا حظ له من النظر. وقال غيره 40 سنة. السيوطي لما كمل 40 انقطع عن التدريس عكس ما يقوله هذا. لما كمل 40 انقطع عن التدريس وعن الإفتاء وعن كل شيء، تفرغ للتأليف، ولذا صار عدة من المكثرين حتى بلغت مؤلفاته 600 وهي متفاوتة من ورقة إلى المجلدة. على كل حال من تأهل للتعليم فليبادر، لأن نفع التعليم متعدي، وله إذا خلصت نيته بهذا القيد من الأجر ما لا يحصى. كل شخص يستفيد منه له مثل أجره، لكن بالقيد المذكور إحسان النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى نجم السنن، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. يدرس ربيعة موجود في المسجد، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، كثير من شيوخ وأحياء هم عنده في المسجد ويدرس، حدث صغير لكن ذلك فضل الله يؤتيه منه. تجد الصغير عنده الفئام والكبير عنده الأقل، والله المستعان. وقبل جلوسه للتدريس ينبغي أن يتحسس يتفقد نيته، لأن النية شروط، والنفس ميالة حيافة تميل إلى حب المدح والثناء، تقديم العاجل على الآجل. لكن إذا عرفنا أن الحديث من علوم الآخرة المحضة، فهو عبادة لا يجوز التشريك فيه، فعلينا أن نكون على ذكر دائم من النية. والله المستعان. قال ابن خلاد رمى هرمزي: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد خرج. وهذا مثل ما تقدم. وقد تقدم أيضا أن بداية الطلب ليس له سن معين، بل متى فهم الخطاب رد الجواب ينبغي أن يبادر بطلب العلم، فلا يحدد بسن. وسبقا ذكر المؤلف كغيره أن من أهل العلم من أهل البصرة والكوفة والشام، كل حد سن معين، منهم من قال 10 يبدأ يطلب الحديث، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال يبدأ يطلب الحديث 30، ومنهم من قال 40 مكتمل الأشد. طيب ايش يسوي ذا قبل 40 قبل 30؟ ماذا يصنع؟ يكون يحفظ القرآن ويعرف الأحكام، يعني الحلال والحرام، لكن ماذا على ما يعتمد في معرفة الأحكام؟ كيف يعرف الأحكام ولم يعرف الحديث؟ كل الأحكام مأخوذة من الأحاديث، فينبغي أن يبادر بعلم الكتاب والسنة. والعلوم متكاملة يكمل بعضها بعضا، فينبغي أن تؤخذ معا بالتدريج لأنها متكاملة. أما الذي يقول أنا أقتصر على حفظ القرآن وقراءة كتب التفسير، فإذا أتقنت ذلك انتقلت إلى السنة. متى ينتقل إلى السنة؟ نعم، عليه أن يحفظ من القرآن القدر الكافي لتصحيح صلاته، ويحفظ منها أيضا المفصل على أقل تقدير، ويحفظ من السنة ما يعينه على تحرير الأحكام، كأحاديث الأحكام مثلا، وما يرغبه في الآخرة كأحاديث الترغيب والنهي. على كل حال، الطريقة المتبعة عند أهل العلم لا سيما في المشرق حفظ بعض القرآن وإدخال العلوم الأخرى، بينما طريقة المغاربة يتفرغون لحفظ القرآن قبل كل شيء، ثم بعد حفظه وإتقانه ينتقلون إلى العلوم الأخرى، وفي كل خير. فلا أن لا ينسى القرآن، لأنه يخشى من تزاحم العلوم ينسى القرآن، فإذا التفت إليه في آخر عمره وجد أنه لا يستطيع أن يحفظ، يصعب عليه الحفظ. والله المستعان. وفي كل كل على خير إن شاء الله تعالى. فليس لبداية الطلب سن معينة، وليس لبداية التدريس والإقراء سن، وليس لنهاية التعليم سن، بل مرد ذلك كله إلى التأهل والحاجة. فإذا تأهل الإنسان للتحمل عليه أن يبادر، إذا تأهل الإنسان للتعليم احتاج الناس إليه عليه أن يبادر، إذا تأهل الإنسان للتأليف عليه أن يبادر ليغتنم الوقت، إذا خشي من الاختلاط فليكف ويمتنع من التدريس. والله المستعان. يقول: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. جماعة من الصحابة حدثوا بعد 80، من التابعين كذلك، من أهل العلم من بلغ 100، بل منهم من جاوز 100 وهو يحدث ويعلم الناس على أحسن حال. نعم، 80 فما بعدها مظنة للضعف الشديد، ومظنة للخراب والاختلاط، لكن إذا وجد منه شيء من ذلك يمسك، وإذا لم يشعر هو بذلك ينبغي أن يخلع على يده. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد عبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، قد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة صاحب الجزء المشهور، وابو القاسم البغوي، وابو اسحاق الهذيمي، قاضي ابو الطيب الطبري، احد أئمة الشافعية، وجماعة كثيرة. لكن اذا كان الاعتماد على حفظ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه اذا طعن في السن. هو ما ظن للاختلاط، ما ظن للنسيان، لكن ليس الاصل هو النسيان. نعم، ينبغي ان يكون الانسان على حذر. واما اذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان ارغب في السماع عليه، لانه اذا تفرد بروايه الاحاديث او بروايه كتب او كتاب فانه يكون حينئذ سنده عاليا، والعلو مطلوب عند اهل العلم. المراد بالعلو قله الوسائط بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما قل الوسائط وقل رجال الإسناد كان تطرق الخلل إليه أو احتمال تطرق الخلل إليه أقل، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أنه نسي أو أخطأ أو وهم أو أشبه ذلك. فإذا قلت الوسائط قلت هذه الاحتمالات. يقول: كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 370 بعد 100 سنة. يقول: وكان شيخا كبيرا عاميا. كم عمر حافظ بن كثير يوم يسمع 370؟ حافظ ولد سنة 3 مسألة في غش. لا، أنا أريد جواب. متى ولد وسنة مات؟ 700 ولد سنة 700 أو 701 ومات سنة 74 يقول: كان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. إذا ما الفائدة من ترى عليه؟ هو يروي الحديث، يروي الصحيح بالإسناد المتصل عن شيوخه، وهذه احتيج إليها في الأزمان المتأخرة حينما صارت الغاية والهدف من الرواية إبقاء سلسلة الإسناد فقط ولا عمدة على الرواة على عصر التدوين. لا عمدة عليه، لأن يكون في طريق الحجار هذا العامي الذي لا يتحقق كثيرا من المعاني يضر حديث في صحيح البخاري، يضر. نعم، ومع هذا تدعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون طلبا لعلو الإسناد كما هو معروف. نعم.
قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عجبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشده إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
قالوا: هذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث وطالب الحديث أيضا. ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، كريم النفس، سهل سمح، سلامة، يصبر على جفاء الطلاب وعلى جهل بعضهم وشدة بعضهم، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقي من الأذى ولقي من سوء المعاملة من بعض الناس ما لقي. وقال عن موسى عليه السلام رحم الله موسى: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه طريقة الأنبياء، وهي أيضا ينبغي أن تكون طريقة الوراث، وراث الأنبياء، وراثة الأنبياء. وراثة الأنبياء هم العلماء، ينبغي أن يكون لهم بالأنبياء قدوة وأسوة. فعلى العالم أن يكون جميل الأخلاق حسن الطريقة، إن لم تكن هذه سرية غريزة تجبر عليها الإنسان، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجبل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. إن لم يكن كذلك فليتخلق وليتطبع، فإنه يؤجر على هذا التخلق وهذا التطبع، وفي النهاية يكون خلقا بعد أن كان اكتسابا يكون جبليا. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق النية أعان. يقول: حسن الطريقة، حسن السيرة، حسن السمت. حسن الطريقة في هيئته، في ملبسه المتوسط، لا يبالغ ولا يغالي، وأيضا لا يكون يظهر بمظهر يستقدره الناس ويستقدحونه، بل يكون متوسطا في أموره كلها. أيضا يكون في هيئته ونظراته ومشيته وتعامله مع الناس أسوة وقدوة للناس. وكم من شخص استفاد الناس من هيئته أكثر من علمه. الجوزي ذكر في فهرس شيوخه عن أحد شيوخه أنه استفاد من بكائه أكثر مما استفاد من علمه. لا شك أن مثل هذه الأمور لها أثر في الطلاب، والله المستعان. حسن الطريقة أيضا في التعليم، في إيصال المعلومة إلى الطالب. ينبغي أن يكون الشيخ أيضا يقصد الوضوح في الأمور، المستعان. حسن الطريقة أيضا في التعليم، في إيصال المعلومة إلى الطالب. ينبغي أن يكون الشيخ أيضا يقصد الوضوح في الأسلوب والتكرار غير الممل والتغيير في الأساليب التي جربها وجدها لا تجدي، وأيضا يحرص كل الحرص على إفادة الطالب، على إفادة الطالب والنصح له، وأن يكون صحيح النية، صحيح النية والمدار عليها، لأن العلم الشرعي عبادة إذا طلبت لغير وجه الله سبحانه وتعالى ضرت. فالذي يريد زينة في الحياة الدنيا ليس له في الآخرة، صلى الله العافية، إلا النار، صلى الله العافية. فالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الحلال والحرام المبني على الكتاب والسنة، كله شرعي. من علوم الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها. الأجر عظيم والإثم مع الزلل كبير. فأول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم من تعلم وعلم، فيجاء به يوم القيامة فيقول: ماذا عملت؟ قال: تعلمت وعلمت، علمت لتعلم، قال: كذبت، إنما علمت ليقال عالم. ومثله مجاهد ومتصدق، والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فإذا عجبت نيته عن الخير فليسن، يعني داخله شيء من الرياء، شيء من المقاصد الأخرى من أمور الدنيا، يقول: لا يتوقف، لا يتوقف لحجة أن النية عجبت. ليس العلاج أن تترك، بعض الناس يترك الدراسة في الأقسام الشرعية مثلا، إذا سألت قال: والله عجزت، أبا أخلص وعجزت. فالعلاج نترك الدراسة. ومثل طلاب الحلق بعضهم يقول: الله متردد هذا الشيخ سنين، والله أعلم بهني، يقول: لا تترك، هذا ليس بعلاج، جاهد نفسك، جاهد نفسك على الإخلاص، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية عانك، والله المستعان. فإذا عزبت نيته عن الخير فليثنى، فإن العلم يرشد إليه، يرشد الإخلاص، يدلك على الإخلاص. كلما زاد علمك زاد إخلاصك وزاد تواضعك. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما نعتمد على مثل هذا الكلام ونسترسل ونقول خلاص السلف طلبوا العلم بالنيات المدخولة فقادهم العلم الشرعي إلى الإخلاص. ما نقول نطلب العلم من أجل الوظيفة أو من أجل الذكر أو من أجل أن تقدم في المجالس وبعدين تجي النية الصالحة، لأن السلف طلبوه لغير الله وفي النهاية صار لله. من يؤمنك؟ من يؤمنك أن تخترمك المنايا؟ تخترمك المنايا وأنت ما حصل لك هذا الإخلاص؟ نسأل الله العافية. نعم.
قالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد.
لمن؟
بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة.
نعم. قالوا من الآداب في المحدث أن لا يحدث حضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، فلكره بعضهم التحديث. نعم. إذا وجد في المجلس شخص أكبر منك سنا أو أعلى منك ينبغي أن تترك له مجال، ما تتحدث بحضرته إلا بقدر الحاجة، إلا إذا امتنع أعلى فإنه حينئذ يتحدث من دونه، لئلا يحرم الناس، لئلا يحرم الناس. ومثله إذا كان في البلد أكثر من عالم، والولد لا يحتاج إلا إلى عالم واحد يعلم الناس، ينبغي أن يكون هو الأعلم. فإذا امتنع الأعلم من التحديث يقوم الذي بعده، وهكذا، لئلا يحرم الناس بحجة أن الأعلم تردد أو رفض. فإذا كان عند غيره من العلم ليس عنده في العلوم كلها أو في بعضها، جاء شخص ليقرأ في كتاب وأنت تعرف أن من أهل العلم لا غنى بهذا الكتاب، من النصيحة والدين النصيحة أن تقول لهذا الطالب اذهب إلى فلان فاقرأ عليه، فهو أولى مني بإقراء هذا الكتاب. فإن الدين النصيحة. لكن الإشكال أن من طلاب العلم من لا يقتنع، خلاص أعجب بفلان يرى أن كل العلوم عنده، تقول يا أخي اذهب إلى فلان يحسن ويفتح لك مغاليق هذا الكتاب أكثر من مهم. لا أريد، هذا يحصل كثيرا. فالله المستعان. فليحرص طالب العلم على التلقي عن الكبار، وعندنا والله في هذه البلاد من أهل العلم من تشد إليه الرحال. نعم فقدنا جملة منهم، لكن بقي من فيه الخير والبركة. ولا يعني هذا أن الإنسان عند كل علم الدنيا كلها، لا، يوخل عنه ما يحسنه وينتقل إلى غيره ليأخذ عنه ما يحسنه. وتنوع الشيوخ أيضا مطلوب، لأن كل شيخ له طريقته ومنهجه ومدارس، كل واحد يمثل مدرسة، وكل واحد عنده ما ليس عند الآخر. فتنوع الشيوخ لا سيما الكبار منهم أمر مطلوب، لئلا يندم الطالب لماذا لم نأخذ عن فلان، لو اخترمت المنية ندم ندامة القسعي. والله المستعان. بل كره بعض المستحرين لمن في البلد أحق منه، وينبغي أن يدل عليه ويرشد. جاءك شخص يريد أن يكتب قراء كتاب في العقائد، تقول اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان في هذا الباب راسخ، في الفقه اذهب إلى فلان، في أصول الفقه اذهب إلى فلان. لا تجد عالم واحد يحيط بالدنيا كلها. بعضهم يقول أنا أحدد الجهة وأتعامل مع شخص واحد أعرف نفسيته وكيفيته وطريقته. نعم أحسن لي من أن أتنقل من حلقة إلى حلقة، وكل يوم من عند شيخ واحد يعطيني من العلم يختلف عن الآخر وهكذا. هذه وجهة نظر على كل حال، ومن أهل العلم السابقين من فعل ذلك، أقرأ العلوم كلها. لكن ينبغي أن نقدر الرجال ونعرف أقدارهم وننزلهم منازلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننزل، قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ينبغي على نسلكه وهو سهل. نعم.
قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم قال الخطيب رحمه الله ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترضى حسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث فينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه فأما لقب يتميز به فلا بأس.
يقول رحمه الله تعالى قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث ينبغي للمحدث أن يعقد مجلسا للتحديث يقصد فيه تبليغ ما حمله عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطلاب كما أنه ينبغي أن يعقد مجالس للإملاء وهذه سنة متبعة عند أهل العلم وليكن المسمع الشيخ على أكمل الهيئات لماذا؟ لأنه بصدد نقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام تكون هيئته وجلسته مناسبة. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه كل هذا احتراما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وزبر من يرفع صوته أخذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فالذي يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته أكثر من هذا الصوت كان الإمام مالك رحمه الله يراه رفع صوته فوق صوت النبي وإن كان الصوت صوت القاري الصوت صوت القاري بلا شك لكن باعتبار هذا القاري يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه رفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام فحصلت مخالفة الآية من هذه الحيثية. يقول وينبغي افتتاح ذلك يعني مجلس التحديث بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا. كان الصحابة والسلام معلم إذا استمعوا إلى قراءة قارئ حسن الصوت في بداية المجلس أو في نهايته أو فيهما معا ثم بعد هذه القراءة يبدأ المجلس بالتحميد حسن تام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحميد والتمجيد لله سبحانه وتعالى وذكر نعمه وآلائه ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله من أهل بيته وذريته وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لأن من دعا بظاهر الغيب لأحد قيل ولك بمثله ومثله إذا دعا وذكر الله في ملأ ذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ خير منهم وليكن القارئ حسن الصوت أنا بأصواتكم جيد الأداء أداء الحروف ويخرج الحروف من مخارجها ولا يأكل بعض الحروف بعض القراء يأكل بعض الحروف الله المستعان بعض المتكلمين أيضا يأتي البعض الحروف فصيح العبارة واضح الكلام يخرج من فمه واضحا بحيث لا يخفى على السامع، وكلما مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم، فيقرن بين الصلاة والتسليم ليتم امتثاله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى عليه مرة واحد صلى الله عليه بها عشرة. والنصوص الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الخطيب يرفع صوته بذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، ومن بعد الصحابة يترحم عليهم، وأهل العلم يثنى عليهم ويذكرهم بخير ويدعى لهم. يقول حسن يثني على شيخه، نعم حسن يثني عليه إذا كان بغير حضرته، والشيخ بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء. كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وقتهم يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن لا يذكر أحد بلقب يكرهه. إذا كان قصده النبذ بهذا اللقب فهو حرام، وإذا كان قصده مجرد التعريف بهذا اللقب بحيث لا يعرف أو يغمض عند السامع إلا بذكر اللقب كالأعرج والأعمش وما أشبه ذلك فلا بأس به، وهو مشهور مستفيض متداول عند أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.